يسر شركة المنتدى للإنتاج الإسلامي بالقاهرة أن تقدم لكم الشريط الثاني من سلسلة أحكام الحج والعمرة لفضيلة الشيخ مصطفى محمد مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية من محاضرات الحج، وتكلمنا في المرة السابقة عن ثلاثة نقاط. علمنا ما هو المتمتع، وما هو القارن، وما هو المفرد. نقل غير واحد من أهل العلم كالنووي وغيره الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، كأنه يرد، وكذلك نقله الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: وبهذا تعلم ما ادعاه بعض المعاصرين من أن حج الإفراد نسخ، كأنه يرد على الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فالشيخ ناصر في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر ذهب على أن حج الإفراد نسخ، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى بأصحابه إلى مكة كان منهم من أهل مفردا، ومنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج والعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة، كان قارنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ومعه أقوام نووا العمرة، ومعه أقوام نووا الحج فقط. فالجميع أتوا إلى مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المفردين أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوا الإفراد هذا عمرة، أن يأتوا بعمرة ويتحللوا. الذي أهل بحج مفرد أمره أن يأتي بعمرة ويتحلل ويكون متمتعا، ويكون كالذي أهل بعمرة، كالذي أهل بعمرة. وأمر أيضا من قرن بينهما ولم يسق الهدي أن يأتي بعمرة، وأبقى من ساق الهدي كحاله صلوات الله وسلامه عليه القارن بالحج والعمرة على إحرام. ساق الهدي أي أنه عندما أحرم كان معه الهدي الذي سيذبحه وساقه معه إلى مكة. فأمر من ساق الهدي وقرن بين الحج والعمرة أن يبقى على إحرامه، وأمر القارن الذي لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، والمفرد أن يجعلها عمرة، والذي نوى عمرة أتى بعمرة وتحلل. فتحلل الجميع إلا القارنين، إلا القارنين بين الحج والعمرة السائقين للإيه؟ للهدي. لما؟ لأن العرب كانوا يعتقدون أن من يجامع أهله في أشهر الحج حتى، أو لا يعتقدون جواز التمتع، وأن ذلك من أفجر الفجور في الأرض، حتى أن بعضهم يعني لما قال لهم تمتعوا قال: نتمتع ونأتي النساء ونذهب إلى عرفة، فكأنهم استثقلوا ذلك واستصعبوه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل عادة جاهلية عند هؤلاء، فأمرهم جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج لما سأله سائل: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: للأبد. أو دخلت العمرة في الحج إلى يوم ليه؟ إلى يوم القيامة. استدل الألباني رحمه الله تعالى بهذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر المفردين بأن يجعلوها عمرة
على أن الإفراد نسك، وبقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولكن عمر رضي الله عنه كان يحج مفردا، كان يحج مفردا، وكذلك الصديق كان يحج مفردا أو مفردا الحج، فيبعد أن يخفى على هؤلاء النسخ، بالإضافة على أن أهل العلم نقلوا الإجماع على جواز الأنساك الثلاث، لكن اختلفوا أي هذه الأنساك أفضل، هل التمتع أفضل ولا القران أفضل ولا الإفراد أفضل. فمنهم من ذهب إلى أن التمتع أفضل كمذهب الإمام أحمد، تمتع أفضل. طيب، قيل الرسول صلى الله عليه وسلم حج ولم يتمتع، حج قارنا، حج الرسول صلى الله عليه وسلم قارنا، فكيف يكون التمتع أفضل وهو خلاف ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكون القرآن أفضل لأن هذا فعل الرسول. فيجاب على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، أي أنه لتمتع مثل ما تمتع الناس. لذلك ذهب كثير من أهل العلم على أن التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران أو غير ذلك مما قال. لكن أفضل الأنساك في الحقيقة باتفاق الأئمة الأربعة أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يعود إلى دويرة أهله ثم ينشئ حجا من نفس العام بصفرة جديدة، وهذا هو إتمامهما كما في تفسير قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يعود إلى دويرة أهله ثم يأتي بالحج من عامه في صفرة جديدة. فهو ما تمتع بنسكين في صفرة واحدة، لأنه جعل لكل نسك صفرة، فسافر للعمرة وعاد وسافر للحج وعاد، فهذا ليس متمتعا، فينطبق عليه أنه حج مفردا، لكن في الحقيقة هو أتى بعمرة في أشهر حج. فهذا هو كان فعل عمر، وكان ينهى الناس عن التمتع، ولذلك الخلاف الذي كان بين ابن عباس وبين عمر أنه ينهاهم عن إيه؟ عن التمتع، ويذهبون إلى ابن عباس يقول: التمتع في كتاب الله، أتتركون كتاب الله وتذهبون؟ هو كان عمر يدعوهم إلى أفضل الأنساك، لا ينهاهم عن التمتع لكن يدعوهم إليه أفضل الأنساك، أن يأتوا بعمرة مفردة في أشهر الحج ثم يأتوا بليه، وهذا كان فعل عمر رضي الله عنه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي أن الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران، وأفضل هذه الأنساك أن يحرم بكل من العمرة والحج بسفرة أو أن يخص كل منهما بسفرة مفرد، ثم يلي ذلك التمتع، ثم يلي ذلك الإفراد، ثم يلي ذلك القران. فاتني شيء أن أقوله، أن الذين قالوا بإفراد الحج ويقولون بوجوب العمرة يقولون بعد ما يأتي بالحج المفرد يأتي بعمرة بعد ذلك، يأتي بعمرة بعد الإيه؟ يأتي بعمرة بعد الحج، ليكون أتى بحج وإيه؟ وعمرة. السائل يقول: الوضوء سنة، الوضوء نعم، الوضوء في الغسل سنة، هذا إذا كنت محدثا، إذا كنت محدثا وجب عليك، فالوضوء واجب عليك أم لا؟ خلاص، ثم أحدثت حدثا آخر، لا وجب عليك الغسل أم لا؟ طيب، نويت الغسل ولم تنو الوضوء، خلاص مش هتتوضى، خلاص اغتسلت، نويت الغسل لتصلي ولم تنو الوضوء، يجزئك؟ يجزئك، خلاص. الخلاف بينهما إن نوى الغسل فقط، إن نوى الغسل فقط، نوى رفع الحدث الأكبر فقط، يعني معنى صح، فلو نوى رفع الحدث الأكبر فقط هل يجزئه عن حث الأصغر أم لا، هذا الذي فيه خلاف. لكن لو نواهما أو نوى فعلا لا يصح إلا بهما كمن نوى الصلاة، فالصلاة يعني نوى يغتسل ليصل، نوى يغتسل ليه؟ ليصل، فلا تصح الصلاة إلا إيه؟ بالمتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. فهو نوى الاغتسال ليصلي، خلاص يجبر هذا الوضوء، يجبر هذا الوضوء. نوى رفع الحدثين أو نوى وأطلق، نوى رفع الحدث لم يقل أصغر ولا أكبر، فلو نوى رفع الحدث وأطلق أجزاه عن الأصغر والأكبر. لكن محل الخلاف فين؟ لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط هل يرتفع الأصغر أم لا؟ هذا هو محل الخلاف. لكن لو نواهما ارتفع بغسل واحد، كذا أي بفعل واحد، كذلك لو نوى الحج والعمرة فإنه يأتي بأفعال إيه؟ واحد له. طيب قال: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، مش كده؟ فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإيه؟ الإسلام. قال: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، سعى بعد طواف القدوم. طيب أول طواف الإنسان بيأتي، أول طواف إذا كان هو متمتع بيبدأ طواف العمرة، مش هو متمتع يبقى حيكون نوى إيه؟ نوى العمرة، حيأتي ويطوف بالبيت، يبقى الطواف ده طواف العمرة، ركن من أركان العمرة، وبعدين يسعى بعدين يحلق أو يقصر، خلاص كده خلص ليه؟ خلص العمرة. فالطواف اللي طافه ده طواف إيه؟ ركن من أركانها، ركن من أركان. طيب لو كان قارنا هنقول إن أعمال القارن زي أعمال المفرد، مفيش خلاف، فالقارن أول ما يخش حيطوف والمفرد أول ما يخش حيطوف، ده اسمه طواف إيه؟ اسمه طواف القدوم. هذا الطواف شبيه بتحية المسجد، إنما ملوش علاقة فين؟ بالنسك. لكن المتمتع الطواف اللي طافه الأول ده طواف ركن، ركن العمرة. أما بالنسبة للآتي هذا طواف بالنسبة له ده سنة، طواف القدوم ده بالنسبة له إيه؟ زي تحية المسجد. فطواف القدوم هذا ليس من أعمال العمرة ولا من أعمال الحج، لكن يجوز لمن طاف طواف القدوم وكان طبعا مفردا أو قارنا أن يسعى بعد هذا الطواف. السعي اللي هيسعى ده إيه؟ هيبقى سعي الحج، وسعي الحج ركن من أركان الحج، فيجوز للإنسان المفرد أو القارن أن يقدم سعي الحج. لكن كما سنعلم أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، وهذا طواف، طواف القدوم، سواء كان هذا الطواف سنة سواء كان هذا الطواف إيه؟ فرض، فرض زي إيه؟ زي طواف الإفاضة أو طواف الزيارة اللي هو ركن أركان الحج بإجماع أهل العلم. فلو طاف طواف الحج وهو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة بعده حيسعى سعى الحج، فكان سعي الحج بعد طواف الإيه؟ الإفاضة، أو سعي الحج ممكن أن يكون بعد طواف الإيه؟ القدوم، وكأنه أتى بعمل من أعمال الإيه؟ الحج. هذا الذي سعى بعد قدومه خلاص مش هيسعى بعد الحج، بعد الحج معلوش غير طواف الايه؟ طواف الافاضه فصل، لانه اتى بالسعي، شلنا الحج اربعه اركان احرام خلاص واحد، وطوافه سعى، هو سعى، بس السعي لا يصح الا بعد طواف، هو طاف طواف القدوم وسعى، يبقى هو عمل ركنين دلوقتي اللي هو الاحرام والسعي، يبقى الوقوف بعرفه وطواف الايه؟ الافاضه اللي هو اركان الحج الاربعه، يبقى خلص. وممكن المفرد ده او القارن يطوف طواف القدوم ويقعد ساكن ما يسعاش سعي الحج، يسعى امتى؟ بعد طواف الافاضه او طواف الزياره، فله ان يقدم السعي مع طواف القدوم او ان يؤخره مع طواف الايه؟ مع طواف الافاضه. فلو احرم المرء مفردا او قارنا وسعى بعد قدومه فقد أتى بعمل من أعمال الحج أم لا؟ هذا إذا فعل ذلك وكان صبيا أو كان عبدا ثم بلغ بعرفة لا تصح هذه الحجة عن حجة الإسلام. لما؟ لأنه أتى بأعمال من أعمال الحج لا يجوز تكرارها ولا يجوز إعادتها، ولا بد عليه من إتمام هذا الحج الذي أتى بأعمال منه وهو لم يصح منه حق الإسلام، فيتم هذا الحج ولا يجزئ عن حق الإسلام. لكن إن لم يسعى هذا السعي ولم يفعل إلا الإحرام، أي لم يأتي بأي عمل من أعمال الحج إلا أنه وقف بعرفة ثم بلغ وهو على عرفة فاستمر الوقوف، فكأنه وقف بالغا أو وقف حرا، يجزئه ذلك عن حقه ليه؟ الإسلام. واضح كلام هنا؟ فيقول ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، يبقى السعي بعد طواف القدوم راح يكون سعي إيه؟ سعي الحج. ليه؟ لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده 7 وخلاص، ولا تكراره ولا عيده، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. واضح؟ طيب يبقى نعيد الكلام تاني. يبقى شروط الوجوب 5 أشياء: إسلام، عقل، بلوغ، كمال حرية، ده الشرط الرابع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئانه عن حجة الإسلام وعمرته للحديث. فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أي الصغير والرقيق أتيا بالنسك حال الكمال، ما أدوش منه حاجة في غير ذلك أو دون الكمال. قال الإمام أحمد قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه أو أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجز عنه، جمع اللي هي مزدلف يعني بعد ما انتهى وقت عرفة. لكن مما لا شك إن عتق بجمع في ليلة العيد وعاد إلى عرفة فوقف أجزأه عن حجة الإسلام، كما سنعلم أن وقت الوقوف بعرفة على الراجح من أهل العلم يبتدئ من بعد الزوال في اليوم 9 من ذي الحجة إلى فجر اليوم 10 من ذي الحجة، من بعد الزوال يعني من وقت صلاة الظهر في يوم عرفة اللي هو يوم 9 للحجة إلى فجر اليوم ليه؟ فمن وقف لحظة في هذه المدة من الزوال إلى فجر يوم 10 على عرفة وهو مسلم عاقل يصح الحج. يبقى نقول هو مسلم عاقل بالغ يجزئه الحر، يجزئه ذلك عن حجة ليه؟ فلو وقف لحظة حتى هذا الوقوف ولو كان في هواء عرفة، يعني لو دخل بالطيارة مارا بعرفة صح حج، صح ايه؟ صح حج لحظة، حتى ولو كان نائما، حتى ولو كان مغمى عليه يصح ايه؟ كما سيأتي. فقال: إذا فرض أن الإنسان وقف بعرفة ثم ذهب إلى مزدلفة، ذهب إلى مزدلفة يعني حيتحول أو يتحرك من عرفة بعد غروب الايه؟ بعد غروب الشمس، حينزل في مزدلفة، بلغ بالليل الساعة 2-3 بالليل، بلغ قبل الفجر بثلاث أربع ساعات، لو رجع عرفة تاني صح حج، أو لو كان صبيا وعاد أو رقيقا ونال حريته وعاد إلى عرفة تاني صح، لو نام وما راحش، لو طلع عليه الفجر بقى وهو في جامع يعني صلى الفجر في جامع وبعد ما صلى الفجر في جامع بلغ خلاص فات الوقت، مش كده؟ لا يجزئه هذا عن حجة الإسلام، فهيحمل كلام أحمد، كلام إمام أحمد، إن عتق بجمع أي في وقت لا يستطيع أن يعود إلى عرفة ويقف في هذا الوقت لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. خلاص واضح؟ طيب. قال: وكذا، يبقى كل هذا علشان نعرف متى يصح الحج من الصغير وليه والرقيق إذا بلغ أو عتق في أثناء النسك. قال: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها، برضو بعد ما أحرم بالعمرة بلغ أو عتق العبد صح عمرته دي عن عمرة ليه؟ لكن لو كان طاف طواف العمرة شأنها شأن من سعى سعي ليه؟ الحج. مع طواف الايه؟ القدوم. طيب، ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. طيب، يبقى كده تكلمنا عن أربعة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. الشرط الخامس: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. هذا الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزاد والراحلة، وهذا ما يقول. وعن أنس رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. الحديث رواه الدرقطني وهو ضعيف، وعن ابن عباس نحوه، رواه ابن ماجة وهو ضعيف أيضا. وعن عكرمة: الاستطاعة الصحة، هذا اسنده حسن عن عكرمة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعاقبته، يعني مصاريفه وأكله، ها يأجر نفسه اشتغل، يعني يقول أنا حمشي معك وخدمكم بس خذوني معكم. فقال هذه هي ليه أن استطاعته تكون بذلك، بقول الضحاك. أو قال: الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني هو ما عندوش زاد ولا عندوش راحل، لكن يستطيع أن يشتري الزاد من أي مكان، ويستطيع أن يركب في أي مكان ينزل فيه، ومع الفلوس اللي تركبه اللي تأكله خلاص، يبقى هذا مالك للزاد والإيه؟ والراحل. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض. يبقى إذن هذا الحديث وإن كان ضعيفا، اللي هو أن السبيل هو الزاد والراحلة، لكن له طرق كثيرة، وغالب أهل العلم على أن هذه هي الاستطاعة. ولذلك قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، هي ملك زاد وراحلة تصلح ليه؟ لمثل، وليس هي الاستطاعة التي يستطيع أن يؤدي بها العبد سائر التكاليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالاستطاعة شرط لتأدية ليه؟ التكاليف. طيب، هل هذه الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ هذه الاستطاعة استطاعة زائدة على استطاعة سائر التكاليف. سائر التكاليف، الاستطاعة هي القدرة على إتيان المأمور به، يعني من استطاع منكم صل قائمة، فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع فعلى إيه؟ فعلى جنب. خلاص، هذه هي إيه؟ هذه الاستطاعة غير استطاعة الحج. وإلا هذا معلوم، الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتحرك خلاص، هذه الاستطاعة معلومة في سائر التكاليف ولا تذكر مع أي تكليف. كذلك المريض، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين، فمن شهد منكم الشهر فليصم، لم يقل فليصمه إن استطاع، إن الصلاة كانت عمونا كتابا موقوتا، لم يكن كتابا موقوتا إلى إذا استطاع. فالاستطاعة لكل التكاليف أمر لازم حتى يستطيع العبد أن يأتي بما كلف به. هذه الاستطاعة التي يستطيع بها أن يأتي بالفعل على قدره، صل قائما فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن الحج طلب استطاعة زائدة على هذا، على هذا ليه؟ على هذا المعنى. فعلم أن هذه الاستطاعة الزائدة هي الزاد والراحل، وهذا قول أكثر أهل العلم. يبقى لا بد أن الإنسان يكون معه زاد وراحلة أو ما يحصل به الزاد والراحل، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. فنقول أن الاستطاعة هي ما فضل عن نفقته الأصلي على ما يحتاجه، فاضلا عما يحتاجه من أكل ومشرب ومسكن، مش كده؟ وملبس، مش دي الحاجة الأصلية للإنسان؟ وحياكل وحيلبس وحيشرب. طيب، يبقى هو مصاريف أكله، مصاريف لبسه، مصاريف سكن يحتاج إلى ذلك، ومن يعود هيأكلهم ويلبسهم ويسكنهم، وكذلك ما يحتاج إليه من كتب، عايز أنت تتعلم تصلي إزاي، تصوم إزاي، تعتقد إيه في وسط البدع التي انتشرت بين الناس والاعتقادات الفاسدة والباطلة. هذا هو العلم الواجب عليك، طلب العلم فريضة فتحصيله فرض، والحصول على الكتب التي يتعلم منها هذا العلم واجب، وهي كحاجته إلى الطعام والشراب بل أشد، هذا غذاء لروحه كما أن الطعام والشراب غذاء ليه؟ لبدن. فإذا الأموال التي يشتري بها ما يحتاج إليه من كتب لعلم يحتاج إليه أيضا مقدمة على الحج، فيبقى بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم. يعني قد يكون هذا الرجل كبير السن أو نشأ في بيئة لا يستطيع أن يؤدي أعماله بنفسه، يحتاج إلى خادم، فالخادم من حاجته ليه؟ من حاجته الأصل. هذا يختلف طبعا من حال لحال، من واحد لواحد. فالمهم عما فضل عنه عن حاجته الأصلية هذا، يكون هذا المال إذا بلغ الزاد والراحلة أو ما يقدر به على تحصيل ذلك وجب عليه الحج. إذا كانت السيارة من حاجته الأصلية، افترض أن عمل هذا الرجل بعيد وركوبه لوسائل النقل أو للمواصلات فيها أذى شديد لا يحتمله، فأصبح هو محتاجا إلى هذه، وإن لم يأتي بها لا يستطيع أن يذهب إلى عمله ولا يستطيع أن ينفق على نفسه وعن عياله، فأصبحت السيارة بالنسبة له من الحاجة الأصلية. وهذه تختلف من واحد لآخر، هذه تختلف من واحد يقدر يمشي، واحد يقدر يروح مشي مكان، حتى وكان يمشي نص ساعة ساعة لربع لا يشق عليه هذا، وآخر مواصلات النقل ميسورة له وآخر ليست ميسورة له ولا يستطيع أن يمشي، فلابد له من سيارة، وقد يكون لابد له من سائق أيضا يسوق هذه السيارة. إذن هذه الحاجات تختلف من واحد إلى آخر. لكن مما لا شك إن لم يكن محتاجا وكان ذلك فضلا فالحج مقدم. وأيضا إذا احتاج للزواج بحيث أنه يشق عليه أن يترك الزواج ويخشى على نفسه العنت أي الوقوع في الزنا، فالزواج مقدم على الحج. فإذا خشي الشاب على نفسه الوقوع في الزنا أصبح الزواج عليه فرضا، وهو يقترب الآن من الفرضية على شباب هذا العصر لكثرة الفتن، لكثرة الفتن، فالزواج يكون مقدما على الحج بالنسبة إيه؟ بالنسبة له، تزوج الأول ثم يحج تأمينا لنفسه وحفظا، إلا إن علم من نفسه أنه إيه؟ لا يخشى على نفسه العنت، فالحج في هذه الحالة إيه؟ مقدم. واحد ما يعرفش حكم حجة الإسلام ولا يعني إيه ما يعرفش حكم حجة الإسلام، في حد يجهل إن الحج واجب؟ هذا أصبح معلوم من الدين بالضرورة. لا، ما نقدرش يقول يبيع السيارة عشان يطلع يحج طالما أنه محتاج إليها. لكن إن لم يكن محتاجا وهذا فضل عنده بدل سيارة اثنين ثلاثة وراكن، فلا بد هنا أن يقدم الحج. على كل مسألة الاحتياج دي تختلف من واحد إلى إيه؟ إلى آخر. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. على الدوام هذه محل خلاف، لأن أهل العلم قال يكفي سنة، وآخرون قالوا يكفي إلى أن يعود، وهذا هو الأولى، أن يكون عنده مؤنة تكفي إلى أن يعود ليه؟ لأن يعود لأبنه. لكن أقصد لو يكون عنده محل وعنده عدة وعنده كذا، ما نقول له حتى ولو كانت هذه العدة بمئات الألوف، لكن هي التي يعمل بها، ما نأمره أن يبيع ذلك ليحج، هذا هو مصدر إيه؟ مصدر. فأقول أو أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق أدمي فقدمت، لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع أي قاله ابن مفلح، وهذا أولى أن يبقي نفقة تكفي إلى أن يعود. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، فيأثم إن أخره بلا عذر. هذه على خلاف بين أهل العلم، الحج على التراخي أم على الفور؟ قول أحمد وغيره أن الحج يجب على الفور، قول الشافعي وغيره أن الحج يجب على الإيه؟ على التراخي. ماشي؟ طيب، فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس مرفوعا تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. هذا دليل، هذا حديث رواه أحمد وهو أسنده حسن، تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، على أساس أن الحج قيل أنه فرض سنته 6 وهو حج في عام 10، لا هو فرض سنة 9 وحج عام 10، ولما لم يحج في نفس العام؟ لأن البيت كان يحج به ليه المشركون عرايا، فلما طهر البيت من ذلك ذهب إلى الحج، فيبقى هو أخره في أول وقت استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب البيت أهل بالحج، فقال تعجل الحج. فالتأخير يحتمل لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحو ذلك. قال إن كان في الطريق أمن، يبقى إذن من توفرت له هذه الشروط الخمس لزمه السعي فورا إن كان الطريق إيه آمن، لأن إجاب الحج مع عدم أمن الطريق ضرر وهو منفي شرع. قال ولو بحرا، يعني يسافر إن كان آمنا ولو إيه، لما استثنى البحر؟ إن بعضهم منع عليه منع السفر في البحر، قال لا تركب البحر، حديث ابن عمر هو حديث ضعيف ماشي كده، هو لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا، طبعا هو إيه رؤية لا يركب البحر أو لا تركب البحر إلا حاجا أو إيه أو معتمرا أو غازيا أو في سبيل الله. فقالوا يا حج ولو كان على أساس قال إن الحديث ضعيف، تحت البحر نار وسبعة وتحته نار، ويعني إلى 7 أنيار إلى غير ذلك، لكن الحديث إيه ضعيف، وإن كان ثبت علميا أن تحت هذا البحر نار فعل. طيب قال إن كان في الطريق إيه، إن كان في الطريق أمن لزمه السعي فورا. قال فإن عجز عن السعي لعذر، خلاص أصبح عنده كل الأمور دي موجودة، يعني أنه هو مسلم وأنه هو بالغ وأنه هو عاقل وأنه هو حر ويملك زاد الرحل، ده يلزمه السعي إن كان قادرا وكان الطريق إيه آمن. طب مع كل الكلام ده لكن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة خلاص، أو مريض لا يستطيع أن يسافر، وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه. فالمستطيع نوعان، مستطيع بنفسه أو مستطيع بغيره، هذا يكون مستطيع بغيره. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، يبقى لازمه إيه؟ أصبح هذا مستطيع بإيه؟ مستطيع بغيره. لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرع لا نعلم فيه مخالفا، فعكسه أولى، يعني لا يعلم مخالف أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، فحج الرجل عن الرجل إيه؟ أو مرض لا يرجى برؤه لازمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر. كلمة لو تشير إلى إيه؟ إلى وجود الخلاف، فلعل في المسألة خلاف أيضا يعني، لكن لم يعتبر لأنه ذكر هنا قال في الشرح لا نعلم فيه إيه؟ أي لا نعلم فيه مخالفا في المذهب أي على الإطلاق، كما ينقل بعضهم الإجماع وليس بإجماع. نعم من باب أولى، ما هو أن هذا من باب أولى، إذا كانت تحج المرأة عن الرجل فحج الرجل عن المرأة من باب أولى، والرجل عن الرجل أيضا، يبقى أن يقيم نائبا يحج عنه من إيه من باب لأن أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك. في الحقيقة كما رجح العثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أن ينيب من يحج عنه من بلده، ينيب من يحج عنه سواء كان من بلده أو كذا. ليه؟ لأن الأصل نفسه هو لو حج عن نفسه من غير بلده يجزئه أم لا؟ يعني لو فرض أنه هو نفسه راح بيشتغل في السعودية مثلا وجي وقت الحج وحج يجزئه، خلاص لو أناب رجلا عنه يعمل هناك ليحج عنه يجزئه، وقد يكون هذا أيسر، يكون هذا أيسر خصوصا في هذا الزمان الذي أصبح من العسير فيه أن يحج المرء بنفسه هو، فما بالك بأن ينيب، فإن أناب أحدا من هناك قد يكون هذا الأمر أيسر وأيسر بكثير. خلاص استطعت ده حتبقى هو النفقات للذي يحج عنه من هناك، فإن توفرت لديه وجب أن ينيب أحدا يحج عنه. احنا بنقول عجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه أو كبر، لكن انت عاجز عشان معكش نفقات هنا لا يصح حج أحد عنده، خلاص هو لم يجب عليك أصلا، ولا يصح حج من حج عنه. هذا أنا قلنا المستطيع قسمان، إما بنفسه وإما بغيره. المستطيع بغيره ده يكون عاجز لمرض أو لكبر، لمرض أو لكبر، فقط العجز مش عجز مادي أو عجز لعدم الوصول، مش قادر يوصل أو لسبب له، يبقى لازم يكون عجز لضعف البنية، خلاص مريض أو كبير، هو ده اللي حيونين فقط، اللي ده اللي ورد به بالنص. أبي كبير لا يستطيع أن يأتي الرحيلة أفحج عنه؟ خلاص الأصل في العبادة أن يأتي المرء بها عن إيه؟ عن نفسه، فلا نتجاوز هذا إلا للدليل. الدليل أتى في كبير واللي زيه المريض الذي لا يرجو فقط، أما الذي لا يستطيع النفقة خلاص هذا لم يجب عليه أصلا، ولا يصح أن ينيب أحدا أن يحج إيه؟ حج حج لنفسه. هو كان حج لنفسه قبل كده لما حجش؟ هو إذا كان هذا النائب لم يحج لنفسه وأهل بالحج لهذا الرجل، وقعت هذه الحجة للإيه؟ للنائب، ماشي، لأنه ما حجش حجة إسلام، وعليه بقى أنه إيه؟ يحج لهذا الرجل أو يعطيه نفقات الآخر أن يحج عنه، المهم أنه إيه؟ كأن هذا المال الذي أخذه ما أدى به شيء. كذلك لو حج لنفسه ثم لم يحج للرجل وحج لنفسه مرة أخرى، يبقى هذا آثم طبعا وسارق، وتصح الحجة دي ليه عن نفسه، ماشي، لكن يجب عليها أن يعطي المال الذي أخذه من الرجل. ليه؟ لا، واحد يعمل عمره الواحد، امتى يعمل له عمره بعد الكلام اللي قلناه كله ده؟ يحج عن من مات أو يعتمر عن من مات، دي مسألة أخرى. واحد غير مستطيع ماديا أن يعتمر أو يحج، يحج آخر عنه، طب ما تدي له هو يحج، بدل أنت أصلا ما هتروح تحج عنه، ادي له يحج عن نفسه، القدرة مالية دي جائزة بقى، أنك أنت تدي له فلوس وله أن يرفض، لأنه يرفض لمنة قد تلحقه بالقبول، يجي في يوم من الأيام يقول له ده أنا حججتك وأنا 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 وأنا، فلا يجب عليه هنا. لكن اختلفوا إذا كان من الولد لوالده، لأن أنت ومالك ليه؟ لأبيك، فالولد أعطى المال لأبيه أن يحج، فهل يجب على الوالد بذلك أم لا؟ يجوز أن يقترض للحج، يجوز إن غلب على ظنه أن يسد هذا القرض، أو له من الأصول هنا من تسد هذا القرض. لا مش واجب، أنت بتقول يجوز، في فرق بينه يجوز ويجب، طبعا لا يجب. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، خلاص عذره باقي لغاية لما النائب إيه؟ إنما لو زال العذر قبل إحرام النائب، إحرام النائب، فالأصل نفسه هو اللي هيحل لقضاته على البدل قبل الشروع في المبدأ. فلو مات من لزمه حج أو عمره بأصل الشرع، يعني الراجل ده خلاص هو الاستطاعة بقت موجودة متوفرة لديه ومستني حج، جه مات، يعني هو مقدم جوازه وفلوسه خلاص مات، فنقول فلو مات من لزمه حج أو عمره بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، يعني نظر أن يحج، نظر أن يحج أو لزمه أو بإيجابه على نفسه، فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. علم من ذلك أن الرجل إن مات ولم يكن مستطيعا لم يجب أن يدفع من نفقته لمن يحج عنه، لكن إن كان مستطيعا ومات قبل وقت ليه الحج فلزم أن تخرج من تركته أموال الحج لمن يحج عنه. هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف، ليس متفقا على من هناك، منهم من قال إن أوصى بذلك إن مت فيحج عني بهذا المال، أنا منتظر الحج أحج بنفسي فإن مت فهذا، فمنهم من جعل أن ذلك واجبا بالوصية، لكن إن لم يوصي ومات قبل أن يدرك الحج فهذا لا يجب عليه شيء، وأن هذا المال لورثته، هذا المال ليه؟ أيوه. والأصل في الأموال الحرمة، فخلاص فهذا مال الورثة، يبقى يرجع فيه إلى الورثة، إن رضوا بذلك كان وإلا فلا، إلا إن أوصى به، إن أوصى إيه؟ إن أوصى بذلك. قال فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. قال من حيث وجب، يعني وجب عليه هنا، هيبقى إيه؟ هتستنيب منين؟ منهن، وقلنا لا يشترط ومن يحج عنه وكفى، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. ولو لم يوصي بذلك، أهو شوف كلمة ولو لم يوصي إيه؟ بذلك، إشارة إلى الخلاف، إلى من قال أن ذلك يجب بالوصية، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقض الله فالله أحق بالإيه؟ بالوفاء. خلاص. وهذا فرض، ففرض الله عز وجل آكد، هذا فرض فرضه على نفسه، فيبقى ما فرضه الله جل وعلا عليه إيه؟ آكد. قال ولا يصح أهو ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، لما ما ينفعش تستنيب من لم يحج عن إيه؟ عن نفسه. فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، يعني إن فعل من لم يحج عن نفسه أي إيه؟ صار نائبا عن من يحج عنه، لا يصح الحج عنه، تكون الحج عن نفسه. لحديث ابن عباس أن سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ أو قال من شبرمة؟ قال قرابة لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد احتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني، وقال البيهقي إسناده صحيح. وفي لفظ للدرقطني هذه عنك وحج عن شبرمة، هتقول لبيك اللهم بحجة عن فلان، ناوي حج عن واحد تاني وما ينفعش، هتبقى الحج عنه هو، ما هو لفلان دوت خلاص ما تصحش. ليه ما تصحش لفلان؟ هي لا تصح لفلان إلا بالحج عن نفسه. قال هذه عنك بالنص بالزيادة درقط. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. فقال هذه عنك، مع أنه لب عن إيه؟ عن شبرم، فتقع عنه هو بالنص، هيجيب له الفلوس دي الدهاله، مش الحاجة دي بقت عنه هو، بقى دين في ربط، أو يلزمه أن يحج عنه في العام التالي. احنا ذكرنا 5 شروط لوجوب الايه؟ الحج. الشرط السادس وهو أن تجد المرأة لها زوجا أو محرما. قال أحمد المحرم من السبيل، المحرم من الايه؟ لحديث لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. فلازم يكون مع المرأة ايه؟ محرم أو زوج. المحرم ده مكلف، فلا محرمية لصغير أو مجنون لعدم حصول المقصود، لازم المحرم ده يكون ايه؟ مكلف، يعني عاقل بالغ، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لأنه من سبيلها، أو لمحرم من محارمها أخوها عمها خالها حتطلعه معاها وتقوم بنفقته. لو زوجها رفض أنها تذهب إلى الحج وهي قادرة على الحج ومعها محرم يحج معها أخوها أبوها عمها، لا طاعة له، إن هذا وجب عليها وتكون عاصية لو أخرت، ولا طاعة لمخلوق معصوم، فليس له أن يمنعها من حج الفريضة إن استطاعت أن تسعى. فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه، لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع محرم، وأجزاءها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وأجزاءها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. هذه المسألة فيها تفصيل حكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل، أي في وجوب الحج للاستطاعة. قال أبو داود قلت لأحمد امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ قال لا. وقال أيضا المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. وعن أحمد أن المحرم من شرائط لزوم الساعي دون الوجوب. يعني إيه؟ يعني أن المرأة لو اكتملت عندها شروط الحج، شروط وجوب الحج دون المحرم وجب عليها الحج، لكن لا تسعى إلا بمحرم، فلو ماتت قبل توفر المحرم وجب أن يخرج من مالها من يحج عنه، لأن الحج وجب إيه؟ عليها. لكن المحرم هذا من شروط السعي لا من شروط الإيه؟ الوجوب. يعني إذا توافرت لديها الشروط وجوب الحج دون المحرم واجب عليها الحج، لكن لا تسعى إلا بمحرم، فلو ماتت قبل وجود المحرم وجب أن يخرج من مالها لمن يحج عنه. وفي رواية أخرى عن أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، والمذهب هو الأول أن المحرم من السبيل وعليه العمل. وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي ليس المحرم شرطا في حجها بحال. قال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال مالك تخرج مع جماعة من النساء، وقال الشافعي تخرج مع حرة مسلمة ثقة، وقال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول، وقال ابن المنذر ترك القول بظاهر الحديث اللي هو محرم أو زوج، مش كده؟ طرقوا القول بظاهر الحديث واشترط كل منهم شرطا لا حجة معه عليه، نسوة ثقات، قوم عدول، رفقة مع إحداهن إيه؟ مع إحداهن محرم، إلى غير ذلك مما اشترطوه. فقال اشترط كل منهم شرطا ليس عليه دليل، وتركوا الذي إيه؟ القول بظاهر الحديث، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، وقال لعدي يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخافوا إلا الله، يعني أي الضعينة المرأة التي تركب على الجمل تخرج إيه؟ وحدها، قال لا تأم البيت يعني تقصد البيت لا تخافوا إلا الله، ألهم سفره يعني جاي من اليمن راح ليه راح مكة وركبة واحده وما قالش اللي معها محرم، ولأنه سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار. هذه عليها إجماع أن المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار ها أنها تخرج دون محرم، مش يقول لا عود استني لما يجيلك محرم ونمسكها كفار تاني، لا، ففي إجماع على أن الأسيرة إذا إيه إذا تخلصت من أيدي الكفار أنها تهرب بدون إيه بدون محرم إلى بلاد المسلمين. فقال هذا كالأسيرة التي تخلصت من أيدي إيه الكفار، أو كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي إيه الكفار تسير بدون محرم، كذلك إذا واجب عليه إيه الحج. لكن هو هذا قاسم مسألة الإجماع على المسألة التي فيها خلاف، وما أجمعوا على أن المرأة إن انقطعت عنها الرفقة ولقت نفسها وحدها هتعمل ايه؟ يعني هتقعد لغايه ما يجيلها محرم؟ هتمشي بدون محرم. وكذلك الاسيره اذا تخلصت من ايدي الكفار تسير بدون محرم. وكذلك المراه الناشز التي نشزت عن زوجها ها تسافر له بدون محرم. هذه المسائل الثلاث اجمع اهل العلم على جواز سفر المراه فيها بدون محرم، ما عدا ذلك اجمع على انه لا يجوز للمراه ان تسافر الا بمحرم الا في الحج الواجب. الا في الحج ليه؟ الواجب. فاختلفوا في الحج الواجب مع نسوة الثقات مع رفقة إلى غير ذلك مما إيه؟ مما ذكروا. قال ابن قدامة ولنا ما روى أبو هريرة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. يبقى لا يحل المرأة أنها تسافر إلا ومعها محرم. قال هنا طبعا مسيرة يوم، وفي مسيرة ليلة، في مسيرة بريد، فالمقصود مطلق ليه السفر لا التحديد. وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني كنت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فاحجج مع امرأتك. والحديث متفق عليه. وروى الدرقطني بإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا صريح في الحج نفسه، لأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج التطوع. وحديث وحج التطوع ده مجمع على أنها لا تسافر فيه إلا به، خلافهم في حج فريض. وحديثهم محمول على الرجل الزاد والراحلة، قالوا الشرط الزاد والراحلة بس، فأنتوا لما اشترطتوا شرطا زائدا للمرأة؟ فقالوا هذا محمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج غيرها معها. أنتوا قلتوا نفسكم ما قلتوش انها تخرج وحدها كالرجل، اشترطتوا معها ايه شرط اخر، فاللي شرطوا الرسول صلى الله عليه وسلم اولى. انتوا اشترطتوا رفقه مامونه ها قوم عدول نسوه ثقات مع احدهن محرم، كل ده شرط انتوا حطيتوه. طب ما اللي اشترط الرسول اولى من اللي انتوا اشترطتوه، طالما قلتوا انه زادوا الرحيله بس ما تقولوا تمشي بقى من غير حاجه، لما انتوا ما قلتوش ما تمشي من غير حاجه خالص كده واشترطتوا شروط، فالذي شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم ايه اولى. او كانهم فهموا المعنى من شرط الرسول، فهموا المعنى من شرط الرسول أن ذلك لحفظ المرأة، وأن كل ما يحفظها يجوز أن تسافر معه، فالمحرم ليحفظها والزوج ليحفظها، كذلك الرفقة المأمونة والنسوة الثقات مع إحداهن محرم إلى غير ذلك. التنين يعني مش بيستدلوا كده. قال أيضا والذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث هنا وهو أولى مما اشترطوه بالحكم من غير دليل أو بالتحكم من غير دليل. ويحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة توجب الحج، زي ما قلنا أن المحرم شرط لزوم السعي لا شرط وجوب الحج، فقال يحتمل أنه أراد أن الزاد والراحلة توجب الحج مع كمال بقية الشروط، ولذلك اشترطوا تخلية الطريق وإمكان المسير، يعني نفترض أن في طريق عدو ما تقدرش توصل خلاص لا يجب، سقط ليه الوجوب. وإمكان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال، كل هذه شروط اشترطت لم توجد. واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة وهي غير مذكورة في الحديث زاد الحرية، واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه لا من كتاب ولا من سنة، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المرأة العجوز التي لا تشتهى إن وجب عليها الحج جاز لها أن تحج مع نسوة ثقات أو مع رفقة مأمونة إن أمنت، في أحد قولي العلماء أيضا وليس ذلك متفقا عليه. هذه الشروط الست، ونقف عند باب الإحرام. وصلنا إلى باب الإحرام، وهو واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت للحج، ميقات مكاني وميقات زماني. الميقات الزماني للحج هو أشهر الحج، الحج لا يصح إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة أو كل ذي الحج، هذا هو الميقات الزماني للحج، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات. وهناك ميقات مكاني للحج، أن من أراد الحج لا يتجاوز هذا المكان إلا وهو محرم، أو من أراد العمرة، من أراد الحج أو العمرة فلا يتجاوز هذا المكان المحدد الذي حدده الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، والمواقيت هو ما حدد للعبادة من مكان أو زمان. قال وهو واجب من الميقات، باب الإحرام. يعني إيه الإحرام؟ إنسان لما يحرم، يعني إيه يحرم؟ يعني معنى ذلك أنه حرم على نفسه أشياء كانت قبل ذلك حلالا، فهو بإحرامه هذا حرم عليه أشياء تسمى محظورات الإحرام. يعني إذا أحرم أصبح محظورا عليه أن يأتي النساء، أن يصيد صيد البر، أن يلبس ثيابا مفصلة على أعضائه، أن يتطيب، أن يقص ظفر أو شعر، أو أن يتزوج أو يزوج في أثناء إحرامه، وهذا ما يسميه العلماء بمحظورات الإحرام. فإذا أحرم حرمت عليه أشياء. والإحرام أيضا معناه الدخول في النسك، إذا أحرم العبد بحج أو عمرة أي دخل في الإيه؟ دخل في النسك، وقبل ذلك يكون في حل وليس محرما. بعض الناس تظن أن من لبس الإزار والرداء صار محرما، لا، هو لم يصر محرما إلا بدخوله في النسك أي بالنية، يلبي وينوي أنه يدخل في الحج أو العمرة، يقول لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة وعمرة، اللي هو القارن في الحج. فإذا فعل ذلك فقد أحرم. هذا الإحرام لا يجوز بالنسبة للحج إلا في أشهر معينة، لا يجوز للمرء أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج، فلا بد أن يحرم في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحج. وأيضا إذا أراد أن يحج فلا يتجاوز ميقاتا معينا أو مكانا معينا حدده الشرع إلا وهو محرم، وهذه هي التي نسميها المواقيت المكانية. قال وهو واجب من الميقات، الإحرام واجب من واجبات الحج. الحج له أركان وله واجبات وله سنن، وله سنن. من واجبات الحج الإحرام من الميقات، لكن الإحرام في ذاته ركن من أركان الحج. فذكرنا أن أركان الحج أربعة، إيه هي؟ شفنا المرة اللي فاتت الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، يبقى دي أركان الحج. أركان العمرة كام؟ هم إلا الوقوف بعرفة، يبقى عندي إحرام طواف سعي. فللعمرة ثلاثة أركان وللحج أربعة أركان. الإحرام يعني إيه؟ يعني يدخل في النسك، بنية، يبقى هو نوى انه دخل في الايه، دخل في النسك. ينفع واحد ينوي الحج وهو مش لابس الاحرام؟ يعني ينفع عنه الحج ولا لابس كده؟ قول لبيك اللهم بحجة. ينفع، ينفع ادخل الحج وانا لابس هذه الثياب؟ ينفع، من ناحية انه ينفع ويصح، يصح، لكن مرتكب محظور. ما هو المحظور؟ لبس المخيط، مخيط المحيط، لكن يصح، يصح. ماشي، ايش دخل الوقت نوى الاحرام المقات وانا بقول لك الوقت هو لابس؟ يعني تسألني سؤال تاني غير اللي بسأله؟ لا، انا ممكن البس الاحرام من هنا، ممكن البس، احنا سميناه لبس الاحرام مش كده؟ هو ازار وايه ورداء، ممكن البس الازار والرداء في غير الحج، ممكن دي بقى دي الثياب اللي بقعد بيها في البيت واخرج بيها، مش ده كان لبسهم؟ مش ده كان لبس الرسول صلى الله عليه وسلم ازار ورداء في غير الحج؟ هذه ثيابهم. لكن هو الناس الان ما تلبس هذه الثياب الا فين؟ خلاص، فربطوها بالايه؟ بالحج، وهي لا علاقة لها بالحج. ماشي، غير انها غير مفصلة على قدر الايه؟ الاعضاء، هذا هو الرابط، لكن ممكن تلبسها في غير الايه؟ في غير الحج. واضح؟ اقصد انا عايز اقول ان الركن في الاحرام هو النية، نية الدخول في النسك، نية الدخول في الايه؟ في النسك. اما التجرد من المخيط هذا واجب، تجرد من المخيط المحيط هذا واجب، لكن لا يدخل في الايه؟ في الركن. فاذا نويت الحج وانا بهذه الثياب تصح، يصح هذا الايه؟ يصح هذا الاحرام. فاذا الاحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في النسك، ليس التجرد من المخيط المحيط. يبقى بعض الناس يقول لك يحرم يعني قلع هدومه ولبس لبس الاحرام، يبقى كده هو احرم؟ لا، ما احرمش، وكده لبس اللبس اللي هيحرم به. انما متى يصير محرما؟ اذا نوى، قال نوى ودخل في النسك، نوى وتلفظ، بيشرح هنا التلفظ بنية، نقول نويت الحج، او معنى صح لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بحجة، او لبيك اللهم بعمرة. قال وهو واجب من الميقات. طيب احنا عرفنا ان الاحرام ركن، وهذا الاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج ومن واجبات العمرة، لكن يصح الاحرام قبل الميقات او بعد الميقات؟ يصح، لكن هو واجب من الميقات. فاذا احرم قبل الميقات لا شيء. لما؟ لانه سياتي الى الميقات وهو محرم، لكن ان تجاوز الميقات ثم احرم، يبقى هذا تجاوز الميقات ثم احرم ترك واجبا، ترك ايه؟ ترك واجبا. لذلك قال وهو واجب من الميقات، لانه صلى الله عليه واله وسلم وقت المواقيت، هو الذي حدد المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا احرام. طيب قبل ما نذكر المواقيت نذكر الحديث، لحديث ابن عباس بعد شويه كده، قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، أي لأهل الشام ولأهل المدينة ولأهل اليمن ولأهل نجد، هن لهن، هن هذه المواقيت لهن، أي لهؤلاء، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فاللي حيمر على ذي الحليفة وهو ليس من أهل المدينة فهذا ميقاته، واللي حيمر على قرن وهو ليس من أهل نجد هذا ميقاته، واللي حيمر على الجحفة وليس من أهل الشام ومصر فهذا ميقاته، وكذلك الذي يمر على يلملم وليس من أهل اليمن هذا ميقاته. فلذلك قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فمن أتى على هذه المواقيت وهو لم يرد الحج أو العمرة فلا عليه أن يمر بها دون إحرام، لكن من أراد حجا أو عمرة فلا يتجاوز هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو محرم. فنجد أن الكعبة الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في اتجاه الشمال ميقاتا، وفي اتجاه الجنوب ميقاتا، حدد في اتجاه الشمال لأهل مصر ولأهل الشام عموما الجحفة، وحدد لأهل الجنوب اليمن يلملم، وحدد لجهة المشرق أو الجهات الأخرى كجهة نجد قرن، وحدد لجهة الغرب ما هو يعني أصول هي نقدر نقول إنها دائرة، يعني إحنا ممكن نقول شمال وجنوب وشرق وغرب ماشي، أو نقول حول محيط هذه الدائرة عند البيت مش كده، حنبص نلاقي إنه هو وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهذا أبعد المواقيت عن مكة، فقال أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، يعني يركبوها على الجمال يذهبوها فيه في 10 أيام، المسافة تقريبا 420 كيلو بين مكة والمدينة، بين ذي الحليفة ومكة، بين ذي الحليفة وإيه ومكة، هذا الميقات يبعد 420 كيلومتر عن الكعبة، وهو أبعد المواقيت عن الإيه عن الكعبة، فأهل المدينة واللي جايين من طريق المدينة لا يتجاوزوا هذا الميقات وهو ذو الحليفة إلا وهم محرمون. ثم ذكر أيضا الميقات الثاني، ميقات أهل الشام ومصر، وهو الجحفة، وكانت قرية خربة قرب رابغ بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، قال ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير، يعني هو الميقات اللي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ومصر هو الجحفة، لكن كانت قرية قديمة خربة اجتاحها السيل وجرفها وزالت، وكذلك أيضا حل بها الوباء الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله من المدينة إلى الجحفة، كما في الصحيحين من حديث عائشة اللهم انقل حماها أي الحمى التي أتت بها حمى المدينة إلى الجحفة، لذا كانت خرابا لا يسكنها أحد، فكان الناس يحرمون قبلها، فقبل الجحفة مدينة تسمى رابغ، فكانوا يحرمون من إيه من رابغ لأنها عمار وهي قبل الجحفة، فلا يمرون بالجحفة إلا وهم محرمون. الجحفة تبعد تقريبا من 180 إلى 200 كيلومتر عن الكعبة، وهذا ميقات أهل الإيه ميقات أهل مصر والشام، وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة 2 ليلة، ويلملم يسمى اليوم بالسعدية وهو جنوب مكة من طريق السهل، وهو ميقات أهل من؟ أهل اليمن. وميقات أهل نجد قلنا ده هيبقى أبعد كام تقريبا؟ يلملم 2 ليلة مش كده؟ قريبة 94 كيلومتر عن البيت. ميقات أهل نجد وهو قرن على بعد يوم وليلة من مكة، على بعد يوم وليلة من مكة، وذات عرق هذا الميقات الخامس الذي وقته عمر، وهو ميقات أهل العراق، وسمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير ذات عرق، ميقات أهل إيه؟ أهل العراق. فالمواقيت 5-4 مجمع عليها، وهي التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقر وإيه وقر ذات عرق، هذا هو الخامس الذي وقته إيه عمر رضي الله عنه. قال وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليه، يبقى احنا عرفنا كده بقى أوسع دائرة اللي هي فيها إيه ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة، وبعدين دائرة قبلها ميقات أهل مصر على بعد 200 كيلو، وبعدين الميقات اللي بعده على بعد إيه 100 كيلو تقريبا، والتاني على بعد 92 أو ما شابه ذلك. ها المهم إنه عبارة عن دائرة، فالإنسان لا يتجاوز هذه الدائرة إن كان يامر من أهل الإيه من اتجاه المدينة إلا وهو إيه محرم. خلاص عرفنا المواقيت، من تجاي من على البحر هتمر على الجحفة، هتعدي على رابغ، رابغ موجودة على البحر ماشي، بعدها الجحفة على طول، يعني هي دي على البحر ودي على البحر. الآن هم يعني بنوا مسجد في الجحفة
نسموه مسجد ميقات أهل الشام، ويستطيع الناس الآن أن يحرمون من الجحر من مر بها، لكن ممكن اللي جايين عن طريق البحر حيمروا برابغ، خلاص لما يجي يقول لهم احنا عند رابغ يحرموا منين؟ من رابغ. اللي مذكور في الحديث الجحفة ورابغ قبل الجحفة، قالوا الناس بقوا يحرموا من رابغ ليه؟ لأنهم ما بيقدروش ينزلوا في الجحفة لأن كان بها وباء أو هي أرض خاربة، فأحرموا قبلها بحيث أنهم ما يمروش عليها إلا وهم إيه؟ محرمون. محرم يعني إيه محرم؟ قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه. يعني واحد جاي مش من أي اتجاه من الاتجاهات دي، جاي من اتجاه تاني وهو ماشي يشوف أقرب ميقات ليه بحذاء إيه، بحيث لما يمر على محاذاته يحرم. واضح؟ ما لازم إيه؟ ممكن نعمل دائرة كبيرة جدا مش كده، اللي بيمر قريب منها خلاص حيح. يبقى قال ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها، لقول عمر انظروا حذوها من قديد. وقديد هذا تصغير قد اسم موضع قرب مكة، وفي لفظ من طريقكم، انظروا أقربها من طريقكم. ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح يعني معناها يحرم تقريبا على بعد كام؟ 90 كيلو من مكة لو ما بيحزش أي ميقات، لأن ده أقل ميقات. وقال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة، أربعة اللي احنا ذكرناهم اللي وقتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق ميقات أهل المشرق، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعن عائشة مرفوعا نحوه، راه داود والنسائي. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، عمر وقت لأهل العراق ذات عرق. وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وعرق الجبل المشرف على العقيق كما في الإقناع. وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق موضع أيضا، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. العقيق هذا تجده بعد ذات عرق، والربذة قد تجدها بعد ذات عرق، لكن من إذا أحرم الناس من ذات عرق فقد أحرم باتفاق الناس. وعن الحسن بن صالح وعن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر هو أحرق من ذات عرق، يبقى العقيق في الحقيقة حتلاقيه قبل ذات عرق. يبقى احنا عرفنا حددنا المواقيت خلاص. طب من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله، يعني ناس من جدة مثلا، جدة دي على بعد 80 كيلو 70 كيلو من مكة، يعني هي بعد ايه أقل ميقات. واحد ساكن في جدة يعمل ايه؟ يرجع ورا عشان يروح لميقات ويحرم؟ لا، من كان ايه منزله دون المواقيت أحرم من ايه من منزله. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر. عرق العراق ولملم اليمن وبذيل حليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن. يعني في أبيات بيضع ليه بيضع المواقع. ماشي.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في شركة المنتدى ديجيتال ماستر استوديو الأبناء، مهندس أحمد سيف.